بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة السعدي رحمه الله في رسالته اللطيفة في أصول الفقه: فصل. وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عقد الشيخ رحمه الله هذا الفصل للكلام عن القواعد الفقهية، وقال رحمه الله: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها. وكأن طريقة الشيخ رحمه الله عند تأليفه للمؤلفات المختصرة المتعلقة بأصول الفقه أو القواعد الفقهية أن يدخل فيها العلم الآخر، فلما مر معنا في منظومة القواعد الفقهية ذكر بعض القواعد الأصولية، وهنا المتن في أصول الفقه وأشار إلى كثير من القواعد المهمة، أعني القواعد الفقهية، وكأن في هذا تنبيه لطالب العلم أن كلا الأمرين مهم لطالب العلم: العناية بالقواعد الأصولية وكذلك القواعد الفقهية. قالوا الشيخ رحمه الله، قال: وأخذ الأصوليون، ولم يقل الفقهاء، مع أنه يتكلم عن القواعد الفقهية هنا. قالوا: لعل الشيخ ذكر هذا من باب أن الفقيه الحق هو العارف بأصول الفقه وهو الأصولي.
قال رحمه الله: فمنها اليقين لا يزول بالشك، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن.
هذه القاعدة الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ونعرف القاعدة بتعريف مختصر. القاعدة الفقهية هي حكم كلي يتعرف منه أحكام الجزئيات الفقهية مباشرة. حكم كلي يتعرف منه أحكام الجزئيات الفقهية مباشرة. القاعدة الفقهية حكم كلي، الحكم أي يحتمل الصدق أو الكذب، هذا معنى الحكم لوحده. كلي أي يصح أن نقول عنه، نصدره بكلمة كل. فمثلا هذه القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك، يصح أن نقول كل يقين لا يزول بالشك. يتعرف منه أي من خلال النظر فيه وإعمال الذهن في هذه القاعدة نستطيع الوصول إلى الحكم الشرعي في عدد من الفروع الفقهية التي عبر عنها بالجزئيات الفقهية. مباشرة هذا القيد يخرج القاعدة الأصولية، لأن القاعدة الأصولية لا يتوصل إلى الحكم من خلال النظر فيها مباشرة، بل لابد من النظر في الحادثة والنظر في القاعدة الأصولية ثم الوصول إلى الحكم. وربما ذكرنا سابقا شيئا من هذا، مثلا الأمر بإيتاء الزكاة وآتوا الزكاة، هذا أمر، لكن إذا جاء شخص سأل العالم وقال له: ما حكم إيتاء الزكاة؟ فقال له: الأمر للوجوب، لن يصل إلى الحكم، لابد أن يقول له: وآتوا الزكاة، هذا أمر، والأمر للوجوب، النتيجة أن الزكاة واجبة. لكن لو سأله عن مسألة مرتبطة بالقاعدة الفقهية، كأن يكون على يقين من أمر ثم عرض له شك في شيء من هذا الأمر. فأجابه العالم وقال له: اليقين لا يزول بالشك. يفهم الجواب من نص القاعدة مباشرة. هذا تعريف القاعدة الفقهية. موضوع القاعدة الفقهية الذي تبحث فيه هو أفعال المكلفين والحكم على هذه الأفعال. أفعال المكلفين والحكم على هذه الأفعال. أما الأصولية ما موضوعها؟ الأدلة والأحكام، الأدلة العامة والأحكام. وللقواعد الفقهية فوائد، العناية بمعرفة القواعد الفقهية وضبطها له فوائد. من هذه الفوائد تسهيل استذكار الأحكام الفقهية، فإذا اعتنى طالب العلم بمعرفة القواعد الفقهية يسهل عليه تذكر أحكام هذه القواعد أو أحكام الفروع الفقهية التي تنطبق عليها القاعدة، لأن يوجد بينها رابطا مشتركا يجمع هذه الفروع، فيسهل عليه تذكر الحكم الشرعي. من فوائد القواعد الفقهية أيضا أنها تعين على فهم الفقه وإدراك مقاصده العامة من خلال النظر في القواعد الفقهية، حتى لغير طالب العلم، للشخص العامي الذي يريد أن يتعرف على الفقه مثلا أو يأخذ نظرة عامة عن الفقه، فإذا اطلع على القواعد الفقهية اتضحت له كثير من مقاصد الفقه العامة، مثل اعتبار النية مثلا، ومثل أن اليقين معتبر وأن الشك غير مؤثر على اليقين، وخلاف ذلك من القواعد. من فوائد القواعد الفقهية أيضا ضبط الفروع المتشابهة وردها إلى أصلها عند التعارض. ضبط الفروع المتشابهة وردها إلى أصلها عند التعارض، يعني إذا اشتبه عليه أمر معين فبتذكره للقاعدة يستطيع أن يرجعه إلى أصله. فبدأ الشيخ بعد ذلك وقال: القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية، قال: أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. اليقين يعني الجزم بالأمر، لا يزول بالشك أي لا يزول الشيء الذي جزم بحصوله، لا يزول بمجرد التردد، إذا طرأ التردد عليه وقد جزم أنه فعل هذا الفعل فإن هذا التردد لا يؤثر على الجزم الأول. دليل القاعدة هذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي من القواعد الخمس الكبرى، أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني يشك هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا ينصرف بمجرد الشك. ثم بعد ذلك الآن سيبدأ بذكر بعض القواعد التي تتفرع عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك.
قال رحمه الله: وقالوا: الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء.
هذه كلها متفرعة عن القاعدة الأم، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. كأنه أراد أن يوجد لكل باب من أبواب الفقه مثلا قاعدة تخصه متفرعة في الأصل عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فبدأ وقال: الأصل الطهارة في كل شيء، يعني في باب الطهارة ما هو اليقين الذي نتمسك به؟ أن كل شيء الأصل فيه أنه طاهر، والأصل بمعنى الذي يرجع إليه، والقاعدة المستمرة أن الطهارة هي أصل كل شيء. طبعا لما نقول الأصل الطهارة في كل شيء، المراد هنا ليس ما ثبت بيان نجاسته بالنص، فالمراد الأشياء التي لم يرد فيها نص، يعني ورد النص بنجاسة بعض الأشياء، فلا نقول أن الأصل في هذه الأشياء الطهارة، إنما فيما لم يرد فيه نص. إذا اشتبه شيء على إنسان مثلا، قطعة من القماش، هل هي طاهرة أو غير طاهرة؟ ما هو الأصل أنها طاهرة حتى يثبت خلاف ذلك؟ لماذا كان الأصل هو الطهارة في كل شيء؟ لأن الله عز وجل خلق هذه الأشياء في الأرض لينتفع بها المخلوقات، لتنتفع بها الناس، فلا بد أن تكون طاهرة، إلا ما دل الدليل على نجاسته مثلا كالخنزير ونحوه. ثم قال: والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، يعني الأصل أن كل فعل أو كل شيء مثلا تناوله يكون مباحا إلا ما ورد الدليل الخاص على نجاسته أو تحريمه، كما أشرنا مثل الخنزير ومثل شرب الخمر، هذه وردت أدلة خاصة فيها. خلاف ذلك إذا قدم الإنسان عصير معين، فالآن هل هذا طاهر أو نجس؟ نقول الأصل أنه طاهر، والأصل أنه مباح، يجوز له أن يشربه، إلا إذا دل دليل آخر على وجود نجاسة أو أن هذا الشيء يعني فيه بعض المحرمات. ثم قال: والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. نلاحظ أنه يقول في كل قاعدة حتى يقوم الدليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يقوم دليل واضح ينقلنا عن الأصل المتيقن، فلا نعمل بمجرد التردد والشك. الأصل براءة الذمم، يعني الأصل أن المكلف بريء من أي تكليف إلا إذا ثبت دليل خاص بهذا التكليف. فقالوا مثلا: الأصل عدم وجوب الوتر، الأصل أن صلاة الوتر غير واجبة لعدم الدليل على الوجوب. ثم قال: براءة الذمم الواجبات، ذكرنا مثال الوتر. ومن حقوق الخلق، يعني إذا جاء إنسان وادعى على آخر دينا، فنقول الأصل أنه لم يأخذ منه المال، لذلك نطالب ذلك الشخص المدعي بدليل يثبت الحق الذي له حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. إذا أحضر شهودا أو أحضر بينة، مثلا ورقة وقع عليها ذلك الشخص أنه اقترض المال، هنا ننتقل عن الأصل. ثم قال: والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله. هذه عكس القاعدة السابقة، يقول الأصل براءة الذمم حتى يثبت خلافه. طيب إذا ثبت اشتغال الذمة، يعني ثبت أن هذا الإنسان كلف بواجب سواء من جهة الشرع أو واجب متعلق بالخلق، فالأصل أن ذمته تبقى مشغولة، أي يبقى مطالبا بأداء الواجب حتى يتيقن البراءة والأداء، يعني حتى يتيقن براءة ذمته ويتيقن أنه أدى الحق فيما يتعلق بالناس. فمثلا أذن أذان الظهر، بمجرد الأذان تشتغل ذمم الرجال مثلا بأداء صلاة الجماعة، فذمته مشغولة. إذا هو سمع الأذان وبعد فترة يعني سأل نفسه: هل أنا أديت الصلاة أم لم أدي الصلاة، نقول الأصل بقاء اشتغال الذمة، فنقول له صلي الصلاة ما دمت غير متيقن من أنك أديت الصلاة. إذا تأكد أن فعلا هو أدى الصلاة خلاص ذمته تعتبر غير مشغولة، تكون ذمته بريئة. وكذلك في حقوق العباد، عليه دين أو نفقة واجبة مثلا لابد أن يؤديها، فهنا لا يمكن له أن ينفي هذا الفعل، بمعنى أن يقول مثلا أنا سددت الدين إلا بدليل واضح، يعني هو متيقن أن أخذ هذا الدين ثم شاك هل سدده أم لم يسدده، ماذا نقول له؟ الأصل أنك لم تسدد لأن ذمتك تكون مشغولة حتى يتيقن. إذا وجد دليل واضح كأن يقول له الشخص أنت سددت الدين الذي عليك مثلا، أو يجد مستند يثبت سداد الدين، فهنا تبرأ ذمته ويكون قد أدى ما عليه ولا يطالب بالأداء.
قال رحمه الله: ومنها أن المشقة تجلب التيسير، وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها.
أي من القواعد الأصولية قاعدة المشقة تجلب التيسير، كما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا. والعبارة التي وردت في نصوص الشرع للتعبير عن الشدة والصعوبة هي عبارة العسر، ولم يربط الأمر في النصوص بالمشقة، لكن الفقهاء جروا على إطلاق لفظ المشقة. والمراد بالمشقة هنا في قولهم المشقة تجلب التيسير المشقة الزائدة عن الحد، المشقة الزائدة عن الحد التي لا يستطيع المكلف أن يتحملها. لماذا نقول مشقة الزائدة عن الحد؟ لأنه ما من فعل إلا وفيه نوع من المشقة، المجيء إلى المسجد قد يشق على الإنسان لكنها مشقة معتادة تدخل تحت قدرة المكلف، فلا تجلب له التيسير في خصوص ذلك الفعل، إنما إذا كانت المشقة غير معتادة فيها صعوبة شديدة لا يتحملها المكلف هنا فإنها تجلب له التيسير، بمعنى التخفيف عليه، يعني يخفف الحكم الذي فيه مشقة يخف بحيث يدخل تحت قدرة المكلف ويستطيع أداء هذا العمل. وهذه قاعدة عظيمة يدخل تحتها رخص السفر، كل التخفيفات الواردة في السفر مثلا من قصر الصلاة ومن إباحة الفطر للصائم في رمضان يدخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وكذلك في المعاملات المالية مثلا كالسلم، الأصل هو وجوب تسليم الثمن والمثمن، يعني الثمن والبضاعة في نفس الوقت وعدم تأخير أحدهما، لكن من باب أن في بعض المعاملات خاصة مثلا في الزراعة ونحوها يحتاج كل طرف إلى تقديم المال مثلا وتأخير تسليم البضاعة في وقت آخر كما يقع في السلم، أبيح السلم يقولون من باب التيسير لأن فيه مشقة على الإنسان كونه مثلا لا يستفيد من المال، ينتظر حتى مثل المزارع حتى تنتج الثمار ثم يعرض البضاعة، قالوا يترخص ويستفيد كأن يأخذ الثمن مقدما قبل الموسم بثلاث أو أربع أشهر مثلا، ويعد الشخص أن يسلم بضاعة بشرط أن تكون موصوفة ومحددة الصفات من باب التخفيف عليه. والتخفيف في العبادات كذلك مثل صلاة المريض، بدل لا يطالب مثلا إذا كان لا يستطيع القيام لا يطالب بأداء الصلاة قائما، لماذا؟ لأن في القيام عسرا عليه وفي مشقة عليه، فما دام وجدت المشقة جلبت له التيسير وهو أنه لا يطالب بما عسر فعله عليه.
قال رحمه الله: ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه، وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا.
ذكر هذه القاعدة: لا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة. القاعدة هذه قريبة من قاعدة المشقة تجلب التيسير، لأن العجز يحمل معنى المشقة وعدم القدرة والعسر، وهي تتضمن جزئين. الجزء الأول: لا واجب مع العجز. الله عز وجل لا يأمر الإنسان بما يعجز عن فعله، يعني لا يكلفنا الله عز وجل بأمر لا يمكن أن نفعله، كما يقولون مثلا لا يكلف الله عز وجل بأمر محال أو مستحيل الفعل، بل يطالبنا ويأمرنا سبحانه وتعالى بما يدخل تحت قدرة المكلف. إذا أوجب الله عز وجل أمرا وعجز عنه بعض المكلفين، فهنا نقول لا واجب مع العجز، يعني هذا الشيء الذي عجز الإنسان عن فعله يتغير حكمه بالنسبة لهذا المكلف، فلا يصير واجبا في حقه، مثل ما مر صلاة المريض مثلا، وكذلك الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. العاجز لا يطالب، لا يكون واجبا عليه الحج ما دام عاجزا، أما إذا كان عاجزا ثم أصبح غير عاجز فإنه سيطالب. لماذا؟ لأن العجز انتفى عنه. وكذلك العاجز عن الصوم فإنه يسقط عنه وجوب الصوم بحسب حاله. قال: لا واجب مع العجز، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، يعني لم يكلفنا بأمور محالة، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، يعني سقط عنه التكليف بهذا الواجب. طيب، الواجبات منها ما يتجزأ، يعني مثل الصلاة لها قيام ولها قعود، ما عجز عنه يسقط عنه، يعني عاجز عن السجود فقط فإنه سيطالب بالقيام ويطالب بالركوع، لكن يسقط عنه السجود فقط. ومنها واجبات لا تتبعض ولا تتجزأ، مثل الصوم مثلا، صوم رمضان مثلا، هو يستطيع أن يصوم نصف النهار، لا يستطيع أن يصوم يوما كاملا، فلا نقول أنه يطالب بصيام نصف اليوم. لماذا؟ لأن نصف اليوم كما يقولون ليس عبادة، الصيام وحدة واحدة، لابد فيه من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه، هذا في ماذا؟ فيما يتجزأ ويتبعض من الواجبات. وسقط عنه ما يعجز عنه، يسقط عنه الشيء الذي عجز عن فعله. ويعبرون عن هذا بقاعدة أخرى، يقولون: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، مثل المثال الذي مر، يعني هو عاجز عن القيام مثلا، فإنه سيسقط عنه ماذا؟ القيام. ولا نقول أنه بما أنه عاجز عن القيام إذن يسقط عنه كل أركان الصلاة، بل سيسقط المعسور ويبقى ماذا؟ الميسور مطالبا بفعله. ثم قال رحمه الله: ولا محرم مع الضرورة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني ما وقعتم فيه في حالة ضرورة وشدة فإنكم لا تطالبون بهذا الأمر، ولا تطالبون بفعل ما أوجبه الله عز وجل أو بالامتناع عما حرمه الله عز وجل عليكم. ومثاله أكل الميتة للمضطر، فلا محرم مع الضرورة. الأصل أن أكل الميتة محرم إلا لمن؟ للمضطر. إذا وقع الإنسان في حالة ضرورة وحالة شدة وحرج شديد عليه، فهو الآن في حالة أكل الميتة للمضطر، إما أن يهلك ويموت، وإما أن يأكل من هذه الميتة، فيأكل من هذه الميتة، ولا يكون أكله للميتة في تلك الحالة حراما عليه. لماذا؟ لأنه لا محرم مع الضرورة.
قال رحمه الله: وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها.
لما ذكر رحمه الله قاعدة ولا محرم مع الضرورة، أراد ذكر بعض القيود التي تبين وتوضح هذه القاعدة، فقال: وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، أنه لم يحرم عليهم ما يحتاجون إليه، فلم يحرم عليهم كثيرا من المآكل والمشارب والمعاملات التي يحتاجون إليها. وقال: والخبائث التي حرمها، يعني المباحات كثيرة، وهناك بعض الأمور الخبيثة حرمها الله عز وجل علينا، هذه التي حرمت علينا في حالة الضرورة أيضا قال عنها: التي حرمها إذا اضطر إليه العبد فلا إثم عليه، يعني لا إثم عليه في تناول هذا المحرم في حالة الضرورة. قال: فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. أصل القاعدة هذه التي يعبر عنها العلماء كثيرا، يقولون الضرورات تبيح المحظورات، وهو رحمه الله فصلها ليوضحها أكثر، فقال: فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. المحظورات الراتبة يعني التي تكون محرمة في كل حال، الأصل فيها دائما التحريم، مثل تحريم الخمر وتحريم أكل الميتة وتحريم الربا مثلا. المحرمات العارضة مثل محظورات الإحرام، يعني تحرم في حال دون حال كمحظورات الإحرام، فإذا اضطر الإنسان لفعل أمر محظور، سواء كان محظور راتب بمعنى دائم أو عارض، سواء كان كشرب الخمر مثلا أو كمحظور من محظورات الإحرام كحلق شعر الرأس مثلا، ففي هذه الحالة إذا فعل هذا الفعل لا إثم عليه. بعد أن قرر هذه القاعدة وهي أن الضرورات تبيح المحظورات، أتى بقاعدة تعتبر قيدا لإباحة المحظور في حالة الضرورة، فقال: والضرورة تقدر بقدرها. والضرورة تقدر بقدرها، يعني صحيح أن الضرورة تبيح المحظور، لكن تبيح المقدار المحتاج إليه فقط، فكل ضرورة تقدر بقدر الضرورة، فلا يفتح الباب كاملا على مصراعيه في إباحة الأمر. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. غير باغ ولا عاد أي غير متجاوز للحد الذي يكفيه لدفع الضرورة، فلذلك قالوا الضرورة تقدر بقدرها. من أمثلة القاعدة التي توضحها قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، مثلا قالوا المثال المشهور في أكل الميتة، إذا كان يكفيه منها مثلا لقمة أو لقمتان أو ثلاث فلا يجوز له الزيادة، يعني لا يأكل منها إلى حد الشبع، لا يأكل ما يكفي منها ليجعله على قيد الحياة، فيقدر الضرورة بالقدر الذي تندفع به. وكذلك مثلا كشف العورات للطبيب، قالوا إذا احتاج إلى العلاج مثلا في موضع من العورة فإنه يكشف المقدار الذي يحتاج إليه ولا يتجاوزه إلى غيره. لماذا؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها. ويضربون نفس المثال في موضوع مثلا كشف الطبيب على المرأة أيضا، مثلا إذا احتاج إلى العلاج ولم تجد طبيبة فيكشف الموضع المحتاج إليه، مثلا الرجل تكشف الرجل فقط ولا يتجاوز إلى غيره. لماذا؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها. قال: تخفيفا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس. الملابس مثل ما ورد في السنة من لبس شيء من الحرير لمن به حكة من باب دفع الضرورة أو الحاجة، والعلماء يقولون الحاجة تنزل منزلة الضرورة.
قال رحمه الله: ومنها الأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا.
القاعدة التي بعدها وهي قاعدة عظيمة، وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى، قاعدة الأمور بمقاصدها، ودليلها الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات. دليل قاعدة الأمور بمقاصدها الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات، أي كل فعل يفعله الإنسان أو قول يقوله فإن الثواب والعقاب عليه والقبول له أو رده مرتبط بمقصد الإنسان ونيته، يعني ماذا يريد بهذا الفعل، فالقصد له أثر في الفعل. فيدخل، قال: ومنها الأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، أي أن هذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى لها فروع كثيرة في أبواب العبادات وأبواب المعاملات. الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة ترجع إلى أهمية النية وفائدة النية. فمثلا بحسب قصد الإنسان من الفعل يأتي الثواب أو يبين نوع العبادة، مثلا كما يذكرون مثلا في التفريق بين السنة والفريضة، صلاة الفجر وفريضة وسنة الفجر، الفريضة والسنة، كيف يفرق بينهما في صلاة المنفرد مثلا؟ يفرق بماذا؟ بحسب نيته. فلا يعني إذا صلى السنة مثلا ركعتين ما نقول خلاص يكفي لأنك صليت ركعتين في نفس الوقت، لماذا؟ لأنه قصد بها أن هذه سنة الفجر، فلا بد أن يصلي الفريضة ويقصد بها أداء الفريضة. فالأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات. كذلك قالوا: من أخذ اللقطة مثلا، وجد لقطة أخذها، طبعا إذا أخذها سيأخذها معه إلى بيته ونحو ذلك، يختلف الحكم بحسب نيته. قالوا: إذا أخذها للتعريف بها فهنا يكون عمله جائز ويؤجر عليه، بينما إذا أخذها لغصبها، يعني أخذها يريد أن يأخذها لنفسه لينتفع بها لنفسه، فهنا يأثم. والفرق في ماذا؟ ظاهر الفعل واحد، كله أخذ، لكن الفرق في النية. قال رحمه الله: وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل. الحيلة ظاهرها الجواز، يفعل فعل ظاهره أنه فعل جائز لكن مقصده سيء أو مقصد غير جائز، فالشرع حرم هذه الحيلة التي توصل إلى المحرم. لماذا؟ لأن المقصد سيء ولم يعتبر ظاهر الفعل الجائز. مثلا قالوا: كنكاح التحليل، جاء رجل لامرأة طلقت ثلاثا وتزوجها، وقصده بالزواج ماذا؟ أن يحللها لزوجها الأول. ظاهر الفعل لا شيء فيه، زواج شرعي بولي وشهود ومكتمل الشروط والأركان، لكنه يعتبر آثما في فعله وفعله محرم. لماذا؟ لأن الأمور بمقاصدها، فتحرم الحيل التي توصل إلى المحرمات. قال: وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل. في مثلا باب الطلاق، إذا قال لزوجته: اذهبي إلى أهلك مثلا، أو اخرجي من المنزل، ظاهر هذا اللفظ أنه أمر بالخروج أو أمر بالذهاب، قالوا لكن إذا نوى به الطلاق فإن الطلاق يقع. لماذا؟ لأن الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات، وصورها كثيرة جدا، لأن النية أمرها عظيم وتدخل في أبواب الفقه كلها.
قال رحمه الله: ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح.
ذكر رحمه الله هنا قاعدة المصالح والمفاسد، وهي قاعدة عظيمة لها أثر في أعمال المكلفين. قال: ومنها، أي ومن القواعد، يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم، أي في حالة التزاحم والتعارض. وقال: وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، ثم ذكر حالة أخرى للمفاسد والمصالح، وقال: وعند التكافؤ، يعني التقابل بينهما والتساوي، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. المصالح والمفاسد لها حالتان: الحالة الأولى التزاحم والتعارض. المصالح والمفاسد لها حالتان: الحالة الأولى التزاحم والتعارض، وهذه الحالة لها نوعان، حالة التزاحم والتعارض. أولا، أن يكون التزاحم والتعارض بين المصالح، أن يكون التزاحم والتعارض بين المصالح، يعني هناك مصلحتان وبينهما تزاحم وتعارض، إما أن يفعل هذه المصلحة أو هذه المصلحة. فماذا يفعل؟ قال رحمه الله: يختار أعلى المصلحتين، يفعل أعلى المصلحتين. طبعا لا شك إذا استطاع أن يحصل كلا المصلحتين فإنه يفعل، لكن الآن نحن نتكلم في حالة التزاحم، إما أن يفعل هذا أو هذا. قال: يختار، أو يختار أعلى المصلحتين، فتفعل المصلحة العليا وتهدر المصلحة الدنيا والصغرى. فمثلا عنده مبلغ من المال، إما أن يسد به دينه وإما أن يتصدق به، كلاهما مصلحة، لكن الأولى مصلحة واجبة والثانية مصلحة مستحبة، فنختار المصلحة الواجبة، لأن هذا المال مثلا لا يمكن إلا أن يفعل به هذا أو هذا. عليه دين ب3000، وجاءه شخص يحتاج، وقع في مشكلة أو يحتاج أن يتصدق عليه بمبلغ 3000، فماذا يقدم؟ يقدم سداد الدين، لأن سداد الدين واجب وذلك مستحب. إذن هذا النوع الأول من أنواع التزاحم والتعارض، أن يكون بين المصالح. النوع الثاني من أنواع التزاحم والتعارض أن يكون بين المفاسد، إما أن يفعل هذه المفسدة أو هذه المفسدة، لا يمكنه أن يتخلص من كلا المفسدتين، إما هذه وإما هذه. قال رحمه الله: ويرتكب أخف المفسدتين. إذا اضطر لفعل إحدى المفسدتين فإنه يفعل المفسدة الأخف ولا يقع في المفسدة الأعلى. من أمثلة ذلك قالوا مثلا: سفر المرأة بلا محرم مفسدة، لكن لو كانت هناك امرأة سافرت مع زوجها ثم قدر الله على الزوج الموت، فالآن نحن أمام مفسدتين: مفسدة سفر المرأة بلا محرم، ومفسدة تعريض المرأة هذه مثلا للفتنة أو لكثير من الأمور أو من المفاسد. قالوا: هنا نرتكب المفسدة الأخف، فيجوز لها أن تسافر بلا محرم وترجع إلى أهلها حتى لا نقع في المفسدة الأعظم. طبعا هذا في حالة ماذا؟ التعارض. أما لو أمكن وتيسر أن يأتي أحد محارمها ويأخذها فهذا لا شك هو المتعين، لكن هذا المثال في حالة ما لو لم تستطع هذه المرأة، إما أن تبقى في ذلك البلد ومثلا يكون غير آمن وفيه فتن عليها، أو ترجع إلى بلدها وأهلها، فنقول ترتكب المفسدة الأخف. إذن المفاسد والمصالح عندنا حالة التزاحم والتعارض لها نوعان، بين المصالح والنوع الثاني بين المفاسد. عندنا الحالة الثانية للمصالح والمفاسد حالة التكافؤ والتقابل. قال الشيخ رحمه الله: وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. مر معنا إما أن يفعل هذه المصلحة أو هذه المصلحة، أو إما أن يفعل هذه المفسدة أو هذه المفسدة. الآن عندنا إما أن يفعل هذه المصلحة أو يدرأ هذه المفسدة. إذا فعل المصلحة فإن المفسدة ستقع، وإذا دفع المفسدة فإن تحصيل المصلحة يفوت عليه. ما هو التصرف الشرعي في هذه الحالة؟ قال: فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. يعني نقول له ادفع المفسدة وإن فاتت المصلحة، لأن فوات المصلحة لا إثم فيه، بينما وقوع المفسدة سيؤدي إلى الإثم والحرج. ومن ذلك مثلا قالوا المنع من سب آلهة المشركين. سب آلهة المشركين مثلا الذي جاء المنع به في الكتاب فيه مصلحة، وهي تحقير وتصغير هذه المعبودات الباطلة، لكنه قد يترتب عليه في الغالب مفسدة، وهي سب الله تبارك وتعالى. فنقول هنا ماذا نفعل في هذه الحالة؟ ندرأ المفسدة وإن فاتت تلك المصلحة، فلا نسب آلهة المشركين حتى نحصل حتى ندرأ مفسدة سب الله عز وجل. فهنا ماذا فعلنا؟ درأنا المفسدة ولم نحصل المصلحة. ومن أمثلة ذلك مثلا في قاعدة التكافؤ بين المفاسد والمصالح، قالوا مثلا: الأصل أن الإنسان يتصرف في ملكه وفي منزله مثلا بما أباحه الله عز وجل وبما ينفعه، لكن قد يمنع الإنسان من التصرف في منزله متى؟ إذا أدى إلى ضرر بجاره مثلا. أحيانا يأتي ويحفر في منزله بشكل يضر بأساس منزل جاره مثلا، واضح؟ أو مثلا يبني بناء مرتفعا جدا بحيث يحجب عن جاره ضوء الشمس وشيء يحتاجه. فهنا الآن هو بين مصلحة خاصة به وبين مفسدة سيتضرر بها جاره، فيمنع من التصرف من تحصيل مصلحته الخاصة دفعا لماذا؟ لتلك المفسدة. ونقول له: درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
قال رحمه الله: ومن ذلك قولهم: لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كبير. فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ.
هذه القاعدة تتعلق ببعض الأحكام الوضعية، إنه مر معنا أن الأحكام منها أحكام تكليفية وهي الأحكام الخمسة، ومنها أحكام وضعية. هذه تتعلق ببعض الأحكام الوضعية. قال رحمه الله: ولا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. الشرط عرفه العلماء بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء. إذا لم يجد يتوفر الشرط فإن العبادة هذه مثلا لا تصح، ما يلزم من عدمه العدم، أي تعتبر هذه العبادة غير قائمة معدومة، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء. لماذا؟ لأن قد تكون هناك شروط أخرى، فلا بد من اجتماع الشروط. مثاله مثلا مثال الشرط، الطهارة شرط لصحة الصلاة، والشروط منها شروط وجوب ومنها شروط صحة. ثم قال ذكر انتفاء الموانع. المانع تعريفه ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود الشيء، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود الشيء. يعني إذا وجد المانع انتفى الحكم. طيب إذا لم يوجد ليس معناه أن الحكم يكون موجودا، لأنه قد يوجد مانع آخر يمنع من ثبوت الحكم. مثال المانع قالوا اختلاف الدين يمنع الإرث، اختلاف الدين يمنع الإرث، لا يرث المسلم الكافر ولا المسلم ولا الكافر المسلم، فهذا مانع. طيب إذا ثبت اتحاد الدين بمعنى أن هذا مسلم وهذا مسلم، هل يثبت الحكم؟ قد لا يثبت، لأنه قد يوجد مانع آخر مثلا من الإرث، ككونه قتل مورثه مثلا، لأن القاتل لا يرث. أدلة هذه القاعدة وهي أنه لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، هي الأدلة الخاصة على كل شرط وكل مانع في كل عبادة مثلا أو معاملة، فهذه تدل على أنه لا يتم الحكم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. قال رحمه الله: وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير، فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تثبت. إذا فقد شرط العبادة، فقدت الطهارة مثلا، لم تصح الصلاة، أو فقد شرط من شروط معاملة من المعاملات مثلا، فقد شرط هذه المعاملة مثل بيع الذهب بالذهب، شرط مثلا التساوي في العقد، إذا فقد هذا الشرط لم تثبت المعاملة، أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت، وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح يعني العبادة ولم تنفذ أي المعاملة، إذا وجد مانع منها. وفائدة هذه القاعدة معرفة الصحيح والفاسد من العبادات والمعاملات. فائدة تطبيق هذه القاعدة وهي قاعدة اجتماع الشروط وانتفاء الموانع أن نعرف ما هي العبادة الصحيحة وما هي العبادة الفاسدة وما هي المعاملة الصحيحة والمعاملة الفاسدة.
قال رحمه الله: وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور.
أراد أن يذكر رحمه الله هنا كيف نعرف شروط العبادات والمعاملات، فقال: وشروط العبادات والمعاملات ما هي؟ قال: كل ما تتوقف صحتها عليه، يعني أي شيء يطلب حتى تكون هذه العبادة أو المعاملة صحيحة، هذا يعتبر من شروط صحة العبادة أو صحة المعاملة. كيف يعرف ذلك؟ يعني هل لابد أن يأتينا دليل من كتاب والسنة على كل معاملة أو عبادة أن هذه هي شروطها؟ قال: ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي، يعني أن بطريقة التتبع والاستقراء، يعني جمع نصوص الشريعة الواردة في موضوع معين واستخلاص الشروط منها، يعني معرفة الأشياء التي تكون شرطا لصحة العبادة. هل هذا الوصف تتوقف عليه صحة العبادة أم لا؟ إذا كان تتوقف عليه صحة العبادة سيكون من شروط صحة العبادة. والعلماء رحمهم الله بذلوا وسعهم وجهودهم في تتبع واستقراء نصوص الشريعة، وهذا يدل على أن الاستقراء والتتبع من المسالك المعتبرة شرعا في الوصول إلى الأحكام الشرعية والمعينة عليها. وقال: وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، يعني لما نظروا في مجموع النصوص واستخرجوا الأوصاف المؤثرة في هذه العبادة أو المعاملة حصروها بعد ذلك، وقالوا مثلا هذه شروط صحة الصلاة، هذه شروط عقد البيع، هذه شروط الإجارة مثلا، من خلال النظر في النصوص. قال: حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها، وكذلك شروط المعاملات وموانعها، أي حصروا الشروط وحصروا الموانع بطريقة ماذا؟ التتبع والاستقراء. لما وصلوا إلى هذه النتيجة حصروا هذه الشروط، يعني قالوا فقط هذه هي شروط الصلاة أو فقط هذه شروط البيع. ما هو الحصر حتى يوضح؟ قال: والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، يعني لما حصروا الشروط جمعوها كأنهم قالوا هذه هي الشروط وما عداها ليس من الشروط، أو هذه هي الموانع وما عداها ليس من الموانع. وذكر هذه الفائدة وقال: فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور، يعني فائدة الحصر ما هي؟ أن ما عدا هذه الشروط لا يعتبر شرطا للصحة مثلا، وما عدا هذه الموانع لا يعتبر مانعا. لماذا؟ لعدم الدليل عليه. فهذه المسلك فيه توضيح لكيفية إثبات الشروط والأركان كذلك، وإثبات الموانع المؤثرة على العبادات والمعاملات. فلا يأتي شخص ويقول مثلا: ما الدليل على أن شروط الصلاة هذه هي، أو أن موانع البيع الصحيح هذه هي؟ يعني يأتي ويقول لابد أن يأتي حديث فيه شروط البيع مثلا، نقول هذا لا يلزم. لماذا؟ لأن الحكم أخذ من مجموع النصوص الشريعة، ومسلك أهل السنة والجماعة الذي أشرنا إليه أنهم ينظرون في كل حادثة إلى مجموع النصوص ولا يأخذون الحكم من نص واحد. لماذا؟ لأن الشريعة وردت بمجموع هذه النصوص، ويجب أن نعمل بهذه النصوص أو نجمع بينها أو نرجح بينها، ولا نكتفي بنص واحد من النصوص.
قال رحمه الله: ومن ذلك قولهم: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم.
ذكر رحمه الله الآن قاعدة تتعلق بباب القياس، وتتعلق بركن من أركان القياس وهو العلة. قال: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فالحكم مرتبط بعلته، يعني بالسبب الذي جعل علامة على وقوع هذا الحكم، وأن هذا الحكم شرع لأجل هذا السبب أو منع منه لأجل هذا السبب. قال: فالعلل التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام. قوله العلل التامة هنا يريد أن هناك عللا قد تتبادر لذهن المجتهد، لكنها تكون غير معتبرة في الشرع، يعني غير مؤثرة، الشريعة لا تعتبرها، فلا تنبني عليها هذه القاعدة، إنما تنبني قاعدة ثبوت الحكم وعدمه مع العلة على العلل التامة، يعني العلل التي ثبت أن الشريعة اعتبرتها. هذه العلل التي ثبت أن الشريعة اعتبرتها متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم. من العلل التي لا تؤثر مثلا في الشرع في بعض الأحكام، مثلا ذكروا مثلا الطول والقصر، هذه أوصاف لكن الشريعة ما اعتبرتها، لم يرد في الشرع اعتبار مثلا أن الطول الإنسان مؤثر أو قصره مؤثر في بعض الأحكام، فهذه لا ينظر لها، إنما ينظر للعلل التي اعتبرت في الشرع. مر معنا أن العلل منها علل منصوصة أي ورد النص عليها في الشرع، وعلل مستنبطة أي استنبطها العلماء من خلال النظر في النص الشرعي. المراد هنا أن العلة الثابتة شرعا هي التي يدور معها الحكم. مثلا من العلل التامة التي يعلم بأن الشارع رتب عليها الأحكام، قالوا الصغر علة لإيجاب الولاية مثلا، أو للحكم بالولاية على المال، كون هذا الإنسان أو الولد صغيرا في السن صغره علة لأن نجعل له وليا على ماله، فإذا زال الصغر زال حكم الولاية، وإذا وجد الصغر وجدت الولاية. وكذلك قالوا السفر علة للقصر، السفر علة للقصر، فإذا وجد السفر وجد القصر، يعني استطاع الإنسان أن يقصر أو أن يطبق هذا الحكم. لماذا؟ لأن العلة وجدت، وإذا انتفى السفر انتفى القصر. وأحيانا الحكم يكون له أكثر من علة أو معلل بعلتين مثلا، فلا بد أن يتنبه طالب العلم وينتبه لهذا الأمر، فأحيانا قد تزول علة معينة لكن تبقى علة أخرى. مثلا قالوا يذكرون مثال مثلا الوضوء معلل بأكثر من علة أو سبب، منه مثلا البول ومنه الغائط، فقد لا يوجد البول ما ليس معناه أن الحكم زال، بل لابد من انتفاء كل العلل المؤثرة في الحكم.
قال رحمه الله: ومن ذلك قولهم الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة، ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا.
قال رحمه الله: ومن ذلك قولهم، أي من القواعد ومن الأصول التي أصلوها ولها فائدة كبيرة، الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، يعني الأصل أن كل عبادة جديدة تكون ممنوعة، أو أن أي عبادة ممنوعة إلا ما ورد من الشرع الأمر به وتشريعه. لماذا؟ قال: لأن العبادة، ما هي العبادة؟ ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة. هذا هو السبب الذي علل به هذه القاعدة. لماذا كان الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع؟ لأن باب العبادة باب تشريع في العبادات لمن؟ للشارع وليس للناس، فما أمر به الشارع هذا يكون عبادة، وما سوى ذلك فليس بعبادة. مما ذكر عن هذه القاعدة، قاعدة الأصل في العبادات الحظر، من أدلتها قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله وكل بدعة ضلالة. الابتداع في العبادة له صور، منها أن يكون في أصل العبادة، أن يبتدع في أصل العبادة، أن يأتي بعبادة جديدة لم يرد جنسها في الشرع. فيأتي مثلا ويأمر الناس بالطواف حول مكان معين لم يرد به الأمر في الشرع، فهذا يكون من الابتداع في الدين. أو يأتي ويشرع عبادة جديدة لم يرد فيها شرع، فهذا يكون ابتداع في أصل العبادة، أي يثبت عبادة جديدة كاملة يقول هذه عبادة. فنقول الأصل في العبادات الحظر إلا ما دل عليه الدليل. وقد يكون الابتداع في العبادة في الصفة والطريقة، يأتي في الصفة والطريقة. فمثلا الوضوء مشروع والغسلات مشروعة في الوضوء إلى 3 غسلات، فيأتي ويقول من العبادة أن أزيد غسلة رابعة مثلا، فهذا ابتداع في صفة العبادة. وكلا الأمرين يكون محرما لا يجوز فعله، محظور فعله. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه. ثم قال والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه. لماذا؟ قال ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات، أي نستخدمه بجميع الاستخدامات إلا ما حرمه الشارع علينا. فكل ما خلقه الله عز وجل لنا ودخل في أمور العادات فإن الأصل فيه الإباحة، ومن يقول أنه محرم يطالب بالدليل، بعكس العبادة، من يقول أن هذه العبادة جائزة هو المطالب بالدليل. والمراد بالعادات هنا العادات الصحيحة دون العادات الفاسدة. فلو اعتاد الناس على أمر مخالف للشرع ككونهم مثلا يأخذون الرشوة ولا يرون بها بأسا، هذه العادة تكون محرمة وليست عادة صحيحة يرجع لها. من الأدلة على صحة هذه القاعدة، قاعدة الأصل في العادات الإباحة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصحابة في موضوع النخل وقال لو تركتموه، يعني لم تنبتوا النخل أو تلقحوا النخل بالطريقة المعروفة لخرج، ثم لم يخرج. فلما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فهذا لا يدخل في أمر العبادة، فيجتهد الناس فيه بما يحقق مصالحهم.
قال رحمه الله ومنها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع.
هذه القاعدة تتعلق بأحد الأحكام الوضعية وهو السبب. قال إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. السبب أحد الأحكام الوضعية، ومعناه إجمالا ما جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم، ما جعله الشارع علامة على وجود الحكم، وانتفاءه علامة على عدم الحكم، مثلا دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة في ذلك الوقت المعين، فإذا لم يدخل الوقت لا تجب الصلاة. ك كذلك دخول شهر رمضان سبب لوجوب الصوم، إذا لم يدخل الشهر لا يجب الصوم. هذه الأسباب التي عبر عنها وقال إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق، الحقوق يعني تزوج هذا الإنسان، كونه تزوج ستجب عليه النفقة على هذه المرأة، إذا لم يتزوج لن تجب عليه هذه النفقة. ثبتت وجبت إلا إذا قارنها المانع الذي يمنع منها، يعني كونه مثلا قال إلا إذا قارنها المانع منها، دخل الوقت لأداء الصلاة وهذا الإنسان مغمى عليه مثلا في هذا الوقت، فلن تجب عليه الصلاة، لن يثبت الحكم المتعلق بها. وكذلك مثلا قالوا القرابة سبب للإرث، استحقاق الإرث كونه أخا مثلا، هذا السبب يثبت الحكم وهو استحقاقه الميراث، إلا متى؟ إذا وجد المانع، مثل ما ذكرنا كونه اختلف دينه أو أنه قتل مورثه ونحو ذلك، فهذا فيه تأكيد لقاعدة اجتماع الشروط وانتفاء الموانع.
قال رحمه الله: ومنها الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم، فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها.
هذه قاعدة تتعلق بمن تلزمه الواجبات، يعني تقرر الأحكام أن هذا الأمر واجب وفرض وهذا الأمر حرام، من الذي تلزمه هذه الواجبات؟ قال الواجبات تلزم المكلفين ولا تلزم غير المكلف، ثم أشار إلى أبرز شروط أو أبرز العلامات التي تدل على التكليف، وقال والتكليف يكون بالبلوغ والعقل. وهذا مبحث من مباحث الأحكام وهو المحكوم عليه، مبحث في أصول الفقه المحكوم عليه، يعني من هو الشخص الذي يتعلق به خطاب الشارع، من هو الشخص الذي تتعلق به الأحكام ويتعلق به خطاب الشارع، من هو؟ هو المكلف. قال والتكليف يكون بالبلوغ، البلوغ يكون بالاحتلام وتزيد المرأة عليه الحيض، وهناك علامات مشهورة عند العلماء لإثبات البلوغ، بمعنى أن الصغير الذي لم يبلغ لا يكلف بالأحكام، لا يكلف من باب الإثم عليه مثلا، لكنه يؤمر بأداء العبادات حتى يعتادها، ويجنب المحرمات حتى لا يألفها، وحتى يكون تعود على الاستجابة للشرع عندما يصل إلى مرحلة البلوغ. ثم قال والتكليف يكون بالبلوغ ويكون بالعقل أيضا، لابد من البلوغ ولابد من العقل، يعني الإدراك المراد به هنا، ويخرج به المجنون، فالمجنون لا يكلف بأداء العبادات ولو أداها لا تصح، لأنه لم يقصد أداء العبادة وليس له قصد صحيح، لكنه يمنع من فعل المحرمات وخاصة التي تؤدي إلى التعدي على الغير. قال والتكليف يكون بالبلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. لما قال الواجبات تلزم المكلفين نبه على أن الموضوع المتعلق بإتلاف أموال الغير أو إتلاف أنفسهم أو التعدي على أبدانهم أو أعراضهم تجب على المكلفين وغيرهم، يعني تجب على البالغ العاقل، وتجب على الصغير، وتجب على المجنون. طبعا بالنسبة للصغير سيحاسب عليها مثلا، أو سيوجه الأمر إلى وليه، وكذلك المسؤول عن الشخص المجنون. فالإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم، فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، مثل الصلاة مثلا ستجب عليه لأن وجوبها عام، وجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليه بأسبابها، مثل وجوب النفقة مثلا أو وجوب الزكاة والكفارات، إذا وجدت أسبابها فإنه سيطالب بها لأن لها أسبابا خاصة بها. مما ذكر من الأدلة عن هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل. قالوا: ضمان المتلفات، وسيأتينا الآن.
قال رحمه الله: والناسي والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات.
لما رفع القلم عن الناس مثلا وعن الجاهل وأنهم لا يحاسبون مثلا، فالمراد هو رفع الإثم لا رفع المطالبة بالضمان. لماذا؟ قالوا: الإثم مرفوع لأنه مرتبط بالمقصد والنية، وهذا الإنسان الناسي الذي لم يتذكر هذه الأمر المطلوب منه أو لم يتذكر تحريم هذا الفعل وفعله لم يقصد المخالفة فلا إثم عليه، كما قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وما ورد من السنة رفع عن أمة الخطأ والنسيان، فهنا الناسي والجاهل لم يقصد مخالفة الأمر أو ارتكاب النهي، لذلك لا إثم عليهما. أما في جهة الضمان، ضمان الأمور المتلفة، نسي أن هذا الشيء ليس له مثلا وتعدى عليه، فهنا سيطالب بضمان هذا المتلف. وكذلك الجاهل مثلا الذي جهل بعض محظورات الإحرام وفعلها مثلا، فإنه ليس عليه إثم لكن سيطالب بضمان المتلفات. قالوا: ضمان المتلفات على المجنون أو الصغير من باب ربط الأحكام بأسبابها ومراعاة المصالح التي تحفظ حقوق العباد، يعني ليس من باب الأحكام التكليفية لكن من باب أن هذه أحكام وضعها الله عز وجل حتى تستقر أمور الناس في تعاملاتهم، وإلا لو يوجب الضمان، يعني لو ما أوجبناه في المتلفات لا حصل هناك مشقة وعسر وصعوبة في حياة الناس.
قال رحمه الله: فصل. قول الصحابي وهو ما اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان إذا اشتهر ولم ينكر، بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع، فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح، فإن خالفه غيره من الصحابة لم يكن حجة.
عقد الشيخ رحمه الله هذا الفصل للكلام عن مبحث مهم، وهو مبحث قول الصحابي. والصحابة رضي الله عنهم هم نقلة الدين وحملة الشريعة، والنصوص التي تبين فضلهم كثيرة جدا، منها قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا الفصل يتكلم عن حكم ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وإذا أردنا أن نقسم ما ورد عن الصحابة نقول بشكل عام: أقوال الصحابة أو أفعالهم أو تقريراتهم على ثلاثة أنواع. النوع الأول: قول الصحابي إذا اشتهر في الأمة ولم يوجد له في الصحابة مخالف. النوع الأول قول الصحابي إذا اشتهر في الأمة، ولم يوجد له في الصحابة مخالف. الشيخ قال فهو إجماع، أي قالوا هذا إجماع سكوتي، هذا النوع يكون من قبيل الإجماع السكوتي. لماذا كان إجماعا سكوتيا، ولماذا كان حجة معتبرة يرجع إليها؟ قالوا لأنه لو كان هناك قول آخر لظهر واشتهر. لماذا لظهر واشتهر؟ لأن لو كان هذا القول، قول هذا الصحابي باطلا، كان الله عز وجل أظهر القول الآخر حتى لا تجتمع الأمة على ضلالة. فما دام انتشر ولم ينكره أحد، هذا دليل على أنه الحق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. من أمثلة هذا النوع قول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه، من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، يعني يكون عليه دم فليهرق دما. قول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. فهذا قول لصحابي اشتهر، لأن ابن عباس كان من الصحابة الذين يرجع إليهم، وتكلم بمحضر الصحابة رضي الله عنهم، وانتشر قوله، وهو مفتن للناس في أمور الحج وغيرها، فهذا يعتبر إجماعا سكوتيا. النوع الثاني المسائل التي اختلف فيها الصحابة، يعني الصحابة لهم فيها قولين أو ثلاثة، فهنا قول الصحابي يعني قول الواحد منهم لا يكون حجة على غيره، يعني لا يكون حجة نأخذ قول واحد ونقول هذا القول صحابي حجة، هذا القول صحيح. لماذا؟ لأن غيره خالفه من الصحابة. فهنا ماذا نفعل؟ ننظر في المرجحات الأخرى، ننظر في أدلة أقوال الصحابة، يعني نرجع للأدلة الشرعية. لماذا؟ لأن الصحابة اختلفوا فيها. مثلا من الأمثلة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اختلف الصحابة فيها في المراد بالقرء، فليس قول أحدهم بأرجح من الآخر بالنظر إلى أنه قول صحابي، بل نطلب الترجيح من أدلة أخرى. النوع الثالث من أنواع أقوال الصحابة قالوا: إذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره، ولم يعلم اشتهار هذا القول، فالصواب أنه حجة كما قال الشيخ. فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، والصحابة هم من أعظم من أناب ورجع إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا لأن قول الصحابي في هذه المسألة دليل يشعر بوجود حجة ومستند في هذه المسألة. وأيضا لأن الصحابة عاصروا التنزيل، وأنهم يعرفون دلالات ألفاظ الكتاب والسنة، ويعرفون اللغة العربية، فهم أقرب من غيرهم إلى الإصابة في هذا الأمر. شروط العمل بقول الصحابي: طبعا هنا العلماء ذكروا في النوع الثالث لماذا كان حجة، يعني قالوا نفس التعليل في قول الصحابي الأول. لو لم يكن هذا القول صحيحا لأظهر الله عز وجل الرأي الصائب والقول الصحيح حتى لا تجتمع الأمة على ضلالة، وحتى يحفظ هذا الدين من الأمور التي يعني يحفظ من الأقوال الفاسدة وأن تجتمع الأمة على أمر فاسد. نرجع إلى شروط العمل بقول الصحابي. من الشروط قالوا ألا يعارضه ما هو أقوى منه من نص، ألا يعارضه ما هو أقوى منه، يعني الصحابي يقول قول ويكون هذا القول مخالفا لنص شرعي ثابت صحيح، فهنا نأخذ بماذا؟ بالنص. قالوا مثلا ما قاله عمر رضي الله عنه أن الجنب لا يتيمم، هذا قول صحابي لكنه مخالف لنص النبي صلى الله عليه وسلم في أن الجنب يتيمم. الشرط الثاني ألا يخالفه صحابي آخر، يعني حتى نقول أن قول الصحابي حجة ومعتبر نعمل بهذا القول، لا يخالفه صحابي آخر، لأن إذا خالفه سنرجع ونبحث عن المرجحات الأخرى حتى نعلم أي القولين أصوب. طيب أن لا يخالفه، وهنا ننتبه إلى نقطة أن لا نخرج عن أقوالهم. لماذا؟ ذكرنا أنهم لما اختلفوا على قولين مثلا كأنهم أجمعوا على أنه ليس هناك قول ثالث، خلافهم على القولين كالإجماع على أنه ليس هناك قول ثالث في المسألة. طيب إذا قلنا قول ثالث كأننا نسبنا الأمة إلى ماذا؟ إلى الضلال في عصر من العصور. مما يتعلق بأقوال الصحابة قالوا إذا نقل الصحابي شيئا لا مدخل للعقل فيه، ينقل أمر لا مدخل للعقل وللرأي فيه، كأن ينقل مثلا شيئا عن أحداث يوم القيامة، قالوا هذا يكون له حكم الرفع، يعني كأنه حديث مرفوع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن الصحابي لا يأتي بشيء من عنده، هذا من أمور الغيب مثلا. وباب أقوال الصحابة والاقتداء بالصحابة باب ينبغي أخذ الحيطة والحذر في التعرض له أو في بحثه. لماذا؟ لأن طريقة الصحابة واتباع طريقة الصحابة في فهم نصوص الشريعة هي طريق النجاة وطريق الفوز والاتباع الصحيح للكتاب والسنة، فمن أخذ بها نجا واتضحت له معالم الكتاب والسنة، ومن ترك فهم الصحابة للدين وفهمهم لنصوص الشريعة فهذا سبيل الانحراف والضلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي. فأحيانا الإنسان يقرأ مسألة قول الصحابي قراءة مجردة دون النظر إلى أهمية الالتزام بفهم الصحابة في أمور الشريعة كاملة، فهي قد تؤدي ترك هذا الأمر قد يؤدي أو سيؤدي إلى الضلال والانحراف. ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.